بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآية المباركة من سورة الأحقاف تعتبر المعادلة السلبية للآية المباركة التي تتحدث عن من هو أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذا هو الدين الأحسن، الدين الأفضل. في مقابل ذلك منتهى الضلال هو من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يدعو شمسا أو قمرا أو صنما أو شجرا ويعتقد أن هذه المدعوات سوف تؤدي ما يطلب منها. فلو طلب من الشجر ومن الحجر ومن الصنم ومن الشمس والقمر إلى يوم القيامة لن تستجيب له هذه المدعوات، بل أساسا لا تلتفت إليه، ليس عندها إدراك لحاجته، فهم عن دعائهم عن دعاء هؤلاء الناس غافلون. وإنما المدعو الحقيقي الذي يستجيب هو الله سبحانه وتعالى. نقرأ في الدعاء في ليالي شهر رمضان: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. المدعو الحقيقي الذي هو محل الاستجابة وقضاء الحاجات هو الله سبحانه وتعالى، ودعوة ما عداه ومن عداه تعتبر ضلالا في أسوأ درجات الضلال. نفتتح بهذه الآية المباركة الحديث عن إحدى الديانات التي لا تنتمي إلى السماء، ولم يأتي بها نبي من الأنبياء، وهي الديانة الهندوسية. الهندوسية تعتبر ثالث أكبر الديانات في العالم من حيث الأتباع، ولهذا يتعجب الإنسان كيف أن ما يقرب من مليار إنسان فيما قيل من أن عدد الهندوس في العالم هو بهذا المقدار، مع عدم إمكانية توثيق هذه الأرقام، إلا أنه يعتبر عددا هائلا إذا كان هذا المقدار أو حتى قريبا منه. إذا فرضنا أن ما ينقل من أن المسيحية تزيد على المليارين، وأن الإسلام يزيد على 1,600,000,000، فالهندوسية سواء كانت مليارا أو دون ذلك هو عدد هائل جدا، مع أن الاعتقادات التي هي فيها اعتقادات عجيبة وغريبة. لنلقي نظرة على هذه الاعتقادات مع الاحتفاظ بالحكم الشرعي الذي يعتبرهم ليسوا أهل كتاب، ولذلك فإنه يترتب عليهم الأحكام من عدم الطهارة ومن عدم جواز نكاح نسائهم، ومن عدم سماح الدولة الإسلامية لهم بإظهار عقائدهم، ومن أنه لا تقبل منهم الجزية باعتبار أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب. الهندوسية خليط عجيب من الأفكار والعقائد، والأعجب من ذلك أن بعض هذه الأفكار قد تسرب إلى ديانات أخرى، فقد كتب بعض الباحثين شيئا عجيبا عن الأفكار التي تسربت من الهندوسية إلى المسيحية فيما يرتبط بعقيدة التثليث وعقيدة الفداء وصورة المسيح ابن مريم في المسيحية المتأخرة، التي تشابه صورة كريشنا في الهندوسية. وبعضهم أورد نصوصا من الكتب الهندوسية كالأوبانيشاد وما شابهها من كتبهم القديمة، وقارن بينها وبين ما جاء
في الرسائل المتأخرة للمسيحيين التي شكلت الفكرة المسيحية المتأخر، وجد شيئا كبيرا من التطابق بين هذه الأفكار الهندوسية وبين ما تبناه المسيحيون في حق عيسى بن مريم. فلنلقي نظرة ولو سريعة على بعض هذه الأفكار. الفكرة الأولى ما يرتبط بالخالق وإله الكون. الهندوس يعتقدون بأن الإله مكون من ثلاث جهات، هو واحد فيه ثلاث جهات أو ثلاثة في واحد. هذه الثلاثة في واحد يقول لك الإله له جانب الخلق ويسمونه براهما، ولذلك تسمى أيضا ديانتهم بالإبراهيمية للإبراهيمية، الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم عليه السلام، الإبراهيمية نسبة إلى براهما. هذا يعتبرونه الخالق الذي بيده الخلق. الضلع الآخر لإله الكون يقولون اسمه فيشنو، وهو الحافظ الذي يحفظ الكون، ويعتبرون البحر والنهر والنبات والأفلاك هذا كله فيشنو، هذه الأشياء كلها هي هذا الجانب من الإله حسب ما سموه. والثالث الذي يعتقدون به ويسمونه شيفا، هذا إله الدمار، الفيضانات والزلازل والحرائق والتدمير، هذا كله مسؤولية شيفا. وإذا ملاحظين في بعض اللوحات والصور الهندية واحد قاعد عنده ثمانية أذرع ثمان أيدي، هذا هو إله التدمير مالهم، أو القسم الثالث في صورة شخص له ثمان أيدي، هذا الضلع الثالث. هذول يقولوا هم ثلاثة وهم في نفس الوقت واحد، هو واحد وهو ثلاثة. ولقد تكلمنا عن موضوع التثليث عند الحديث عن عقائد المسيحية، وأن هذا لا يكون مفهوما أبدا، فإن كان أشخاصا متمايزين وكل واحد له وجود خاص فهم ثلاثة لا يمكن أن يكونوا واحدا، وإذا كانوا مخلوطين كوكتيل طيب فهذا لا يكون كل منهم قائما بذاته، وإنما الخليط هو شيء واحد يصير طيب. والحديث التفصيلي هناك، بعض الباحثين يقول إن هذه الفكرة التي جاء بها الهندوس، حيث عرفت الهندوسية 1500 سنة قبل ميلاد عيسى بن مريم، يؤرخون لها بهذا النحو 15 قرن من الزمان قبل ولادة السيد المسيح. يقول هؤلاء الباحثون أن المسيحيين المتأخرين فيما بعد استوردوا نفس فكرة التثليث ثلاثة في واحد، ولكن غيروا الرموز مالتها. عند الهندوس هؤلاء إبراهما وفيشنو وشيفا، عند المسيحيين صارت الأب والابن وروح القدس. ونفس الكلام اللي هؤلاء قالوه أيضا المسيحيون مع تغيير الأسماء نقلوه إلى عقيدتهم. طبعا المسيحية المتأخرة وإلا المسيحية الأولى التي جاء بها عيسى بن مريم وآمن بها القوم الذين كانوا في عهده ما كان فيها هذه الأمور، لكن حصل تغيير وتحريف تكلمنا عنه فيما مضى من الليالي. هذه أول عقيدة يعتقدون بها. يعتقدون أيضا بوحدة الوجود. وحدة الوجود يمكن أن يعبر عنها بتعبيرات متعددة، وهي من المبادئ الفلسفية القديمة اللي عرفت عند الهندوسية وبقيت في بعض تجلياتها ومظاهرها إلى ما بعد، حتى أيضا تسربت ببعض التجليات والأنحاء إلى بعض عرفاء المسلمين وبعض الفلاسفة والصوفية، ولها كما قلنا تجليات مختلفة. منها مثلا القول بأن الوجود الحق والحقيقي هو لله، وما عدا ذلك لا وجود له في الواقع، إنما وجوده وجود ظلي. هاي الأشياء اللي تشوفها ليست وجودات حقيقية، الوجود الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأما كل شيء في هذا الكون فهو لا وجود له على نحو الحقيقة، يعني أنت في الحقيقة ما موجود، الوجود هو للخالق وغيره لا وجود له. بمعنى آخر أضافوا شيئا آخر وهذا موجود عند الهندوسية، أن ما هو موجود في الطبيعة هو وجود لله قد حل الله فيه. بمعنى شنو؟ بمعنى إذا شفت أنت مثلا حيوان، هذا الحيوان في نفس الوقت اللي هو أرنب في داخله وجود لله، فكأنما أنت تشير هم إلى الأرنب وهم إلى الله. الفار عندما تشير إليه في رأيهم كأنك تشير إلى هذا الحيوان، وفي نفس الوقت أنت تشير إلى الله، لأن الله في هذا الحيوان موجود وحال، وفي الواقع هو نفسه. حتى بعضهم يفسر قول بعض المتصوفة والعرفاء ما في جبتي إلا الله، يعني هذا اللي أنا موجود مو أنا في الواقع وإنما هو الله. هذا ينطبق على هالإنسان وينطبق على الحيوان وينطبق على الشجر وينطبق على كل شيء. ومن هنا فإنهم مثلا يحرمون قتل ذوات الأرواح. أنت إذا تجي الآن وتقتل شيئا ذا روح في الواقع أنت قاعد كأنك تقتل الله، فما لازم تقتل لأن الله في داخل ذلك الكائن الحي موجود. هذه من ضمن عقائدهم، وطبعا هي فكرة غير صحيحة. نعم أكو فكرة صحيحة اللي يعبر عنها في ثقافة المسلمين وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أو ما ورد في الآثار ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، هذا يختلف تماما عما يذهب إليه القائلون بذلك المبدأ. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، معنى ذلك أنا أستدل بالخلق على الخالق، لما أشوف شيء مخلوق أعلم أنه لم يخلق نفسه ولم يخلقه نظير له، وإنما خلقه ربه وخالقه، فهذه تصير وجود هذا الشيء وهو وجود حقيقي. تتعامل ويا هالأشياء اللي بجنبك تقدر تلمسه وهذا وجود حقيقي، تستطيع أن تتفاعل معه. طيب، ويدلك على أن الله عز وجل هو الخالق، فأنت من خلال معرفتك ورؤيتك لوجوده تستدل على وجود خالقه وقدرته وحكمته، وترى أيضا أن الله معه، لأن هذا لا يقوم بوحده، وإنما لا بد له من مقيم مستمر مثل الكهرباء. كهرباء ما دام هذا السويتش الزر الكهربائي تعلقه فتأتي الكهرباء، بعدين لازم يظل هذا السويتش أو الزر مستمر، ما يكفي بس تشعله وتطفيه، لا بد أن يغذى بمقيم له وشيء يستمر به وجوده. كذلك بالنسبة إلى الخلائق، أنت لا تستطيع أن تقيم نفسك بنفسك إلا بأن يكون الله سبحانه وتعالى مقيما لك، طيب، وراعيا لك وحافظا لوجودك. فإذا تختلف لما نجي نقول في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أو أن نقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، وأن الأشياء في وجودها مذكرة بوجود الخالق، يختلف المبدأان. طيب، هذه من عقائدهم وحدة الوجود أيضا الهندوسية، ويتفرع عليها كما قلنا أن يكون الأشياء الحية المخلوق الأحياء ينبغي ألا تقتل ألا تؤذى لأن فيها الله في زعمهم. طيب، وهذا كلام تعالى الله عما يصفون، الله أعلى وأجل وأعظم من أن يحتويه شيء أو أن يكون في شيء. من عقائدهم قضية التناسخ، قضية التناسخ، تناسخ الأرواح. يعتقد الهندوس بأن الإنسان عندما يموت هذا البدن ينتهي، هذا البدن ينتهي، وأما الروح فهي باقية. الروح لا تبقى في الفضاء معلقة هكذا، لابد أن يكون إليها محل، شلون الصبغ، الصبغ ما يبقى في الفضاء، لازم إلى شنو؟ جدار يقعد عليه، لازم إلى لوح ينطبع عليه. يزعمون أن الروح هي من هذا القبيل، فما تبقى الروح معلقة هكذا، وإنما لابد أن تدخل في جسد آخر. فلذلك لما يموت هذا الإنسان أو الحيوان ماكو فرق، تبقى روحه مدة قصيرة من الزمان، ثم بعد ذلك تتعلق وتدخل في روح، في جسد آخر، في بدن آخر. فقد يكون فد إنسان موجود ولكن يدخل فيه روح حيوان، لأن الروح ما تبقى معلقة. وقد يكون روح إنسان ولكن تروح تدخل في هرة على سبيل المثال، في لبؤة في غير ذلك. فروح روح الإنسان هذا لا تبقى في الفضاء ولا تموت في نفس الوقت، وإنما تنتقل من بدن كان ميتا إلى بدن حي وتدخل فيه، هذا يسمونه تناسخ الأرواح، وهي فكرة أيضا لا دليل عليها ولا يعرف لها توجيه. هذا الإنسان الحي على سبيل المثال، أنت إنسان حي الآن وعندك روح، هذه الروح اللي بتجي تدخل تطلع ذيك الروح وتدخل مكانها، تتقاسمها البدن بالنص، طيب تحل محلها، تتزاحم وياها، ماذا يحصل؟ كيف يحصل؟ ثم ما هو البرهان على هذا الأمر؟ مجرد أن يأتي إنسان بنظرية لا بد أن يأتي عليها ببرهان واضح، ولم نجد برهانا واضحا على هذه الفكرة، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الدينية. هذه من عقائدهم أيضا التي يعتقدون بها، وهي من الأفكار أيضا الخاطئة وغير السليمة. إذا تجاوزنا الموضوع العقائدي، عندهم بعض التشريعات، طبعا هناك عندهم قضية كريشنا أيضا أشرنا إليها في المقدمة، قالوا أكو هناك شخص اسمه كريشنا، هذا نزل من السماء وهو في نفس الوقت فيه جزء ناسوتي بشري وفيه جزء لاهوتي، اللاهوت دخل في الناسوت، ونفس العبارات طبعا موجودة عند المسيحيين بالنسبة إلى عيسى ابن مريم، وهذا من جملة ما ذكره كما قلت بعض الباحثين من أوجه التشابه في العقائد بين المسيحية المتأخرة وبين الهندوسية المتقدمة من الناحية الزمانية عليها. هم يفترضونه شخصا غيبيا إلهيا فيه جزء من إله الكون، من إبراهيم كما يسمونه، طيب، وجاء إلى هذا البشر حتى يتجسد الإله في شخص، كأنما الله عندهم هذا إبراهيم ما يستطيع أن يباشر الأمور مع البشر بنفسه، فتحول أو حول جزءا منه إلى شيء بشري وخلاه في هذا لكريشنا، ويعظمونه ويقدسونه بنفس الطريقة التي يعظم فيها المسيحيون عيسى بن مريم. غير هذا الأمر، عندهم جانب اجتماعي أيضا، تشريعات غريبة وعجيبة، منها أصل التقسيم الاجتماعي. تقسيم الاجتماعي عند الهندوس يقولون البشر مقسمون إلى ثلاثة أقسام، وما تقدر طبقة تصعد إلى الطبقة الثانية، خلص هذا مكتوب عليهم. الطبقة الأولى الأشرف والأفضل والتي لها الامتيازات يسمونهم الإبراهيميين، يقولوا هؤلاء خلقهم إبراهيم من فمه، من حلقة، من فمه خلقهم، ولأن فمه أعلى شيء، طيب، بالقياس إلى سائر البدن، فهم بالتالي أشرف من غيرهم وأفضل من غيرهم، ولهم الامتيازات ولهم التكرمة والمناصب وإلى آخره، ويعدون في هالطبقة الدرجة الأولى الملوك والسلاطين، ذول أعلى شيء. إبراهيم الخالق عندهم خلقهم من فم ما أدري بصاق خلقهم أو تنفس أو أي شيء اللي يكون، ولكن المهم أنه من فمه، فهذول أعلى الدرجات. يجي بعد هؤلاء في نفس المرتبة، ها لا تزال المرتبة الأولى، طبقة الحاشية والأمراء وأهل البلاط وأيضا الكهنة، الكهنة أصحاب المعابد رجال الدين والوزراء والحاشية للملك، هذول في الدرجة الأولى، القضاة أيضا ضمن هذه الطبقة، وهذه طبقة لها كل الامتيازات وليس عليها من حساب من شيء. هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي الطبقة المتوسطة، هذول الكسبة، الحرفيون، العسكر، الزارعون، الفلاحون، اللي يشتغلوا، اللي يطلق عليهم في هالأزمنة هذه بالاصطلاح الحديث الطبقة المتوسطة. زين. الطبقة الثالثة وهي أسوأ الطبقات، ويعدونها مع الحيوان أو أسوأ من الحيوان، يطلق عليهم المنبوذون. هذول ما أدري إبراهيم من وين خلقهم، طيب، ولكن في رأيهم أنهم خلقوا لأجل خدمة غيرهم، خلقوا للامتهان، ما إلهم أي حق، تماما مثلما أن الحيوان لو عندك مثلا حمار أو فرس واستخدمته، هل إلى حق أن يعترض عليك؟ لا. هل إلى حق أن يطلب منك مثلا أجرة؟ أيضا لا. هؤلاء من نفس هذا المقدار، لو استخدمت أنت من الطبقة العليا على سبيل المثال شخصا من المنبوذين، خليته يشتغل عندك، هذا ما إلى حق يطلب منك مال ولا أجرة. ألا ترى أن الحيوان لا يطلب من ذلك الذي يستخدمه أجرة؟ نفس الشيء، هؤلاء لا حق لهم، لا صلاحية لهم، لا قيمة لهم، هم والحيوان بمنزلة واحدة. وهذه الطبقة تشكل في الهند طبقة واسعة جدا، مئات الملايين من هذه، عشرات الملايين من هذه الطبقة، ويتعجب الإنسان كيف أن بلدا من الناحية الديمقراطية الهند تعد من دول الديمقراطية الحقيقية، حتى من الناحية العلمية متقدمة الهند، فيها عقول مفكرة، فيها كفاءات متميزة، طيب، ولكن حالة الفقر الموجودة والجهل في هذا الجانب الديني، أنت لا تجد توازيا بين المستوى العلمي وبين المستوى التعقلي في قضية العقائد. قد تشوف جهات في أعلى درجات العلم والمعرفة تخصصية، ولكن في جهة العقيدة والمعرفة الدينية شيء مخجل في عقائده وفي ما يؤمن به. كيف تتعجب أن كيف هذا الإنسان يؤمن بمثل هذه العقائد؟ فهذا مثلا في أصل التنظيم الاجتماعي، فيما يرتبط بالنساء، المرأة بحسب العقيدة الهندوسية في أسوأ الدرجات. عندهم مثلا أن البنت عندما تولد، يمكن في المدن الحديثة أو بعد التعليم أو بناء على أنه صدر في 1990 بعض القوانين اللي غيرت هذه الحالة، لكن هذه في أصول العقيدة موجود، وفي القرى والأرياف موجود. البنت عندما تولد، أول ما تولد بنت، ينتظرون إلى أن يصير عمرها 3 سنوات، من رح يتزوجها؟ من سيتزوج هذه؟ يفترض مثلا ابن عمها على سبيل المثال. فإذا صار عمرها 3-4 سنوات ودوها إلى بيت عمها اللي يفترض أن ابن عمها في المستقبل رح يصير شنو؟ زوجها. ليش؟ يقول لك حتى تتعود على عادتهم وطريقتهم وتنسجم وياهم. جاية إلى هذا البيت، بيت عمها يفترض أن يعودوها على عادتهم، فتتحول عندهم إلى خادمة مطيعة، لازم كل شيء اللي تؤمر تنفذه وتسويه، وهكذا إلى أن يحصل الزواج الفعلي. إذا حصل الزواج الفعلي تتعامل مع والدة زوجها كأنها معبودة، مو سالفة إطاعة، لا أكثر من هذا. لو فرضنا ولهذا كان سبب في اشتراع وتقنين أحد القوانين الخاصة بزواج الأطفال نشير إليه، لو فرضنا أنه في هالأثناء مثلا إلى قبل الزواج صار عمرها 10 سنوات، ذاك اللي يفترض أن يصير زوجها مثلا مات، وفي القرى والأرياف كثيرا ما يحصل هذا على أثر قلة الرعاية الصحية والأمراض وما شابه ذلك، صدم بشيء، جرحه حيوان جارح ومات إلى غير ذلك، فرضنا أنه مات، هذه تبقى بمثابة الجارية المستعبدة في بيت أهل زوجها إلى آخر عمرها، لا تتزوج ما تستقل، خلص حكم عليها بأن تكون جارية وخادمة لبيت أهل من كان يفترض أن يكون زوجها في المستقبل، إلى أن الله يأخذ روحها حسب التعبير، خلاص هذا مصيرها إلى آخر العمر. طيب لو فرضنا أنها تزوجت وأنجبت على طبعا إذا تزوجت بالنسبة إلى زوجها هي تصبح أشبه بالعابدة له، مسالفة إطاعة، لو مات عنها زوجها لا يجوز لها أن تتزوج بعده بزوج أبدا إلى آخر العمر، بل لا يجوز لها حسب ما يذكرون حتى أن تنطق على لسانها باسم رجل بعده أبدا، حتى اسم رجال ما لازم تجيبه على لسانها. طيب بعد موت زوجها إذا عدها ابن منه، هذا الابن يصير وليها خلاص، بعد ولو عمره 2 سنة هو الولي، ما الأمة يبقى هذا الولد، صار عمره 5 سنين هو وليها، يأمرها فتطيع راغمة غير راغبة، صار عمره 10 سنوات خلاص محكومة باسم بيد هذا الولد مالها. وعندهم لا يوجد امرأة ليس لها ولي، امرأة ما لها ولي ماكو، لازم إما والدها هذا وليها، والدها ما موجود زوجها، زوجها ما موجود ابنها، ابنها ما موجود والد زوجها، والد زوجها ما موجود ابن عمها، امرأة بلا ولي ماكو. طيب ولعل هذا أيضا موجود في بعض مذاهب المسلمين غير الإمامية، بعض مذاهب المسلمين ترى أن المرأة المسلمة لا تنفك عن ولي، أخ إذا أبو موجود فهو الأب، زوج موجود هو الزوج، هذا وذاك ما موجود عم، عم ما موجود خال، خال ما موجود ابن عم، وعلى هذا المعدل لا بد لها من ولي عند بعض مذاهب المسلمين، وهذا غير مقبول في مذهب الإمامية. طيب الحاصل أن هذا مثلا الوضع موجود بالنسبة إلى النساء عندهم، وصارت احتجاجات وكلام وتحركات، فألغي قانون الزواج، زواج الأطفال هذا، أنه من عمرها 3 سنوات 4 سنوات تروح إلى بيت شخص وتبقى خادمة إلى آخر العمر، هذا ألغي رسميا. طبعا في أماكن اللي ما يصلها القانون أو أرياف أو ما شابه ذلك هذا لا ينفذ، هذا مثلا من البيئة الاجتماعية لهم. هم ينقسمون، انقسموا فيما بعد إلى الهندوس والسيخ. السيخ فرقة من الهندوس، بعض الباحثين يقول إنهم تأثروا في بداية أمرهم ببعض مبادئ الإسلام وثاروا على جملة من الأمور، مثلا قضية التثليث لم يقبلونه بهذا النحو اللي موجود عند الهندوس، بعض هذه القوانين الاجتماعية، موضوع المنبوذين وموضوع زواج الأطفال وغير ذلك أيضا لم يقبلوه من الهندوس، وصار في البداية بينهم وبين الهندوس اشتباكات ومعارك ومشاكل، بعدين نفسهم الهندوس أيضا أعطوا المسلمين حقهم من المعارك والقتل. فانقسموا إلى هذين القسمين، ولكن ليست انقساما كبيرا. الهندوس السيخ يشكلون أقلية في وسط الهندوس. الحاصل هذه صورة إجمالية عن هذه الديانة. لما تيجي تشوف مثل هذه الديانة وأمثالها اللي عندما يريدون أن يعبدوا يعبدوا، عندما يريدون أن يعبدوا يعبدون ربا هو بتلك الطريقة التي قلنا، شخص ذو أجنحة أو أيادي ثمان هذا مدمر، شخص يحفظ الأشياء هذا حافظ يسمونه، شخص خالق للأشياء يسمونه براهما. أين هذا من العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تفترض أن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء وخالق كل شيء وفاعل كل شيء، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ إذا أكو أكثر من واحد، إذا هو واحد إله صفات متعددة، أهلا وسهلا، هذا الذي يقول به الإسلام، الله واحد أحد لكن جهات كماله وصفاته وأسمائه لا تتناهى، هو غفور وهو شديد العقاب، هو خالق وهو مدبر، هو سميع وهو بصير، هو عليم وهو حكيم، هو رؤوف وهو يبطش بالكافرين. هذا لا بأس به إذا واحد يقول هالمعنى، أن هناك إلها واحدا لكن جهات كماله مو ثلاثة ولا 300 ولا 3000 ولا 30 مليون، حتى هاي سالفة الأسماء الحسنى، مو أن الأسماء الحسنى، ذكرنا هذا في سلسلة الأسماء الحسنى قبل عدة سنوات، ليس لله 100 اسم فقط، أسماء الله إشارات إلى جهات كماله، إشارات إلى صفاته، وجهات كماله وصفاته ليست لا 100 ولا 100 ألف ولا 100 مليون، لا حد لها ولا نهاية لعددها، لأن الله لا حد له ولا نهاية له. هذا ما في مانع، ذاك الوقت ما يصير أن هناك شخص فيه 3 جهات، لا، فيه هذه الصفات الهائلة، أو إذا كان 3 أشخاص هذا أبو 8 أيادي لأنه يحتاج إليها، يضرب هذا ويخبط هذا ويعفس ذاك، أما ذاك إبراهيم ما يحتاج إلا إيدين، هذا بعد صار تعدد وتثليث. إذا 2 هم لفسدتا لعلى بعضهم على بعض، زين، أنا نلاحظ في كل مكان إذا 2 موجودين ولكل منهم القدرة المطلقة كل واحد يزاحم الثاني، إذا ما إلهم القدرة المطلقة واحد مسيطر على الثاني ما صار الثاني إله مسيطر عليه، إذا كل واحد منهم له القدرة المطلقة هذا يسوي وهذا يسوي، بالتالي يصير اصطدام. لكن مع ذلك أنت تجد هؤلاء يدعونهم يتوسلون إليهم يقبلون عليهم. والقرآن يقول ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ادعو براهما إلى أن يطلع الشعر على لسانك ما رح يستجيب لك. ادعو فيشنو إلى أن الدوخ ما رح يحصل شيء. ادعو الثالث إلى أن تتعب وإلى أن تموت ما رح يصير شيء. ذاك الذي يجيبك هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هذا هو الذي يجيبك. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني. كم رأى البشر، كم رأينا من إجابة الله ونصره وعطائه ما تقر به العيون. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. هو يعطي بلا مقابل وفي نفس الوقت يطلب مني قرض. من يقرض الله قرضا حسنا يتصدق هنا وينفق هناك. قرض يا أبا ما رح ناخذ من عندك. وشلون أداء أيضا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في مكان، وكمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة في مكان آخر، والله يضاعف لمن يشاء في مكان ثالث، وهكذا. هذا إقراض، تعال أقرض. يقول لا أنا حتى في الإقراض أنا بطيء. وإن كنت بطيئا حين يستقرضني. فربي والحمد لله الذي أدعوه كلما شئت لحاجتي بغير شفيع فيقضي حاجتي. نسأل الله أن يقضي حوائجنا وأن يغير ما بنا وبالمسلمين من سوء، إنه على كل شيء قدير. ليالي شهر رمضان قد شارفت على الانتهاء، وهل مائدة الإلهية دا تطوى بالتدريج وترفع شيئا فشيئا، وهنيئا لمن أخذ حصته ونصيبه، هنيئا لمن أخذ جائزته خلال هذه الأيام التي مضت. نسأل الله أن يكون عطاؤه لنا بقدره لا بقدر استحقاقنا. لكن هم إذا واحد قصر فيما مضى من الأيام بقي بقية ثمالة بقايا. والإنسان أحيانا يصير عنده حرص، إذا أوشك الأمر على النفاذ ذاك الوقت يبادر أكثر. إذا أنا أو أمثالي هالليالي لم نحي الليل بعبادة مخلصة، الليلة وليلة غد بعد فيها فرصة، صلاة الليل خل يصليها الإنسان بقلب خاشع، دعاء يتوسل إلى ربه ويستحضر ربه في وجوده، ينظر إليه يتذكر في ذلك ذنبه وفضل ربه في نفس الوقت. هاي الليالي الباقية حتى يفوز بما فاز به غيره. إلهي إن كنت لا تغفر إلا للمطيعين فمن للعاصي، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونحن عبيدك المخلصون. خل الإنسان يرطب قلبه في آخر الليالي بينه وبين ربه بشيء من الدعاء والمناجات والتوسل. رحمة الله على الشيخ حسن الدمستاني أحد العلماء الفقهاء والشعراء الأدباء إله المقطوعة الحسينية الشهيرة أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وإلى قصائد بديعة وجميلة من ضمنها هذه القصيدة الوعظية التي تنبه الإنسان الغافل: ما عذر من بلغ العشرين أن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا، ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلوا. إن كنت منتهجا منها جرب حجان فقم بجنح دجان لله تمتفل. إذا تصير مثل أولئك أرباب العقول فقم بجوف الليل. إن كنت منتهجا منها جرب حجان فقم بجنح دجان لله تمتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت، اللهم ألحقنا بأولياء الله، ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو. ماذا يصنعون يا شيخ حسن؟ قال: يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدم منهمل. يقال: مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم خبلوا. أمير المؤمنين عليه السلام يصف المتقين ويقول: يحسبهم الناظر قد خلطوا ولقد خالطهم أمر عظيم، يفكرون في آخرتهم ويخشون عذاب ربهم. أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل خمس البطون فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع النبل. هذا بكاؤهم بينهم وبين الله عز وجل. يبكون أيضا غير هذا المورد؟ قال: بلى، ولا يسيل لهم دمع على أحد إلا على معشر في كربلاء، إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة النزل. ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف، ولم تبرد لهم غلل أفد الحسين. أفد الحسين
صريعا لا ضريح له.
عنده ضريح يا شيخ حسن، يقول ترى هاي السهام شكلت إليه مثل القبر والضريح على جسده. أفد الحسين صريعا لا ضريح له إلا صرير نصول فيه تنتصلوه، والطعن مختلف فيه ومؤتلف، والعنق منعطف والعمر منبتل. وتقدر تتحمل هذا البيت لو ما أدري ما تتحمل، والشمر مشتغلون والشمر مشتغلون في ذبحه عجل. ليش مستعجل يا شمر؟ والشمر مشتغل في ذبحه عجل، والسبط منجدل يدعو ويبتهل. ساعد الله قلب من رأت هذا المشهد عندما نظرت إلى أخيها على حر الثرى. نادت ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا. يقول بعض أرباب الخبر نزلت إلى مصرع الحسين ومعها لفيف من اليتامى، ودار الحوار بينها وبين سكينة. سكنة يا عم خل نجعد، خل نقوم الحسين، خل نجعد يا وما بيني وبينك نسنده، خاطر ترد روحه وننشده، يا جرح ما ذيه ومضهده. نقل أي جرح يؤذيك أبا عبد الله حتى إحنا نضمده إليك، يا جرح ما ذيه ونضمضهده. تقلها يا عم شلون قعده، وسهم الذي واقع بكبده، أثار الخرز ظهرت عده. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين.